الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن واقعنا هذه الأيام مليء بالأحداث، فاليهود يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على المصلين، يحاربون الإسلام حتى في الصلاة، حتى في ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، لم يعودوا يعبؤون بالمسلمين، فوصل بهم الاستهتار والاستكبار إلى هذا الحد. ولا نجد موقفا لا بال من يحكمون المسلمين فضلا عن غيرهم. كذلك فإن المصحف يحرق في أفغانستان بلد الإسلام من قبل الأمريكان، ويحتج الناس ويتظاهرون، فيواجههم الأمريكان وعملاؤهم بالقتل، ثم يعتذرون بعد ذلك، ويعتذر رئيس أمريكا، يقتلك ثم يعتذر. ما هذا الاستهتار والاستكبار؟ إن إحراقهم للمصحف أعظم من القتل. فإذا اجتمع إحراق المصحف مع القتل فهي جريمة عظمى مركبة. هل يعالجها الاعتذار أيها المسلمون؟ إن علاجها هو في أن يسلم هؤلاء إلى الحكم الشرعي الراجع لهم ولأمثالهم. ثم ما يجري في سوريا، مجازر تقشعر لها الأبدان، يمر الشهر بعد الشهر والمجازر تتزايد. ويوم أمس اقتحموا باب عمرو في مدينة حمص لكي يفعلوا ما يشاءون بالمدنيين، بآلاف المدنيين، قتل وتدمير واضطهاد للناس. لم يسلم الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، والعالم كله يتفرج، العالم كله يردد العبارات ويردد الألفاظ، وإخواننا في سورية يلفظون أنفاسهم ويعانون أشد أنواع المعاناة. لا موقف لا من الدول التي تسمي نفسها قرى، وهذا هو المتوقع منهم لأنهم كفار ولا يمكن أن يرحمنا الكفار. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ويتبادلون الأدوار. وقد ذكر اليهود أنهم وجهوا مندوبهم في الأمم المتحدة أن يمتنع عن التصويت ضد سوريا. لماذا؟ لأن النظام السوري الحالي أفضل من أي نظام آخر يأتي فيما بعد. بل إن اليهود طلبوا من أمريكا أن تؤجل في سوريا فلا تدعم إسقاطه، قالوا حتى يتأتى لنا تجهيز النظام البديل المناسب لليهود. هكذا أيها المسلمون، والحكام الذين ابتلي بهم المسلمون ساكتون، لا نجد مواقف عملية. أيها المسلمون، لا بد أن ندعو لإخواننا بإلحاح، ولا بد لكي يستجيب الله دعاءنا من أن نتوب أولا حتى يكون الدعاء مستجابا. فإن المذنب إذا دعا فقد لا يستجاب له. والشيء الآخر مطلوب من العلماء أن يبادروا بالفتوى فيفتوا بإعانة إخواننا في سورية بالمال وبالسلاح. إن الصين وروسيا وإيران يدعمون النظام السوري بالسلاح وأيضا بالرجال، فنريد أن ينظر علماؤنا في إصدار فتوى بإمداد إخواننا في سوريا بالمال وبالأدوية وبالأغذية وبالسلاح وكذلك بالرجال. ليس غريبا أنه يلزمنا أن ندعمهم بكل شيء بما في ذلك الرجال، فإن الطائفة الحاكمة هناك شديدة الانحراف، وهناك من العلماء من أفتى بأنهم أكثر من اليهود والنصارى. إضافة إلى أننا شاهدنا في القنوات الفضائية كيف أنهم يجبرون الناس على أن يقولوا لا إله إلا بشار، فماذا بعد هذا الإجبار أيها المسلمون؟ ماذا تنتظرون؟ يكفينا الكلام، لا بد من التحول إلى العمل. ثم إننا نحن هنا في اليمن بفضل الله تبارك وتعالى قد استقر وضعنا إلى حد كبير، فاستقر وضع الرئاسة واستقر وضع الحكومة، فنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. وهنالك دعوات الآن إلى مؤتمر وطني، وقالوا عن هذا المؤتمر إنه لا يوجد فيه خط أحمر، فكل أحد يطرح ما لديه، ويريدون خلال هذا المؤتمر أن يبحثوا قضية الفيدرالية في الجنوب، وأن يبحثوا قضية صادة، وأن يبحثوا موضوع الدستور. ونريد أن نقف عند موضوع من هذه المواضيع وهو موضوع الدستور، على أن نتكلم على ما سوى ذلك في وقت لاحق إن شاء الله. أيها المسلمون، إن الدستور عبارة عن وثيقة، وهذه الوثيقة يعتبرونها في الأنظمة الديمقراطية أعلى وثيقة، بحيث تكون مرجعية للقوانين واللوائح والقرارات وكل التشريعات. هل دستورنا أيها المسلمون أهل لأن يعطى هذه القداسة؟ إن الدستور الذي نحن نكافح من أجله منذ ما يقرب من 50 سنة دستور غير ثابت قابل للتغيير، وكم قد تغير وكم قد كافحنا. ثم إنه حتى في وضعه الحالي، مع أن كثيرا من الناس مرتاحون إليه، في وضعه الحالي رغم أنه الآن معطل، والذي يعمل فينا هو المبادرة الخليجية فهي المسجد، فرغم ذلك يقول كثيرون إنه دستور إسلامي متميز. لماذا؟ يقولون لأن فيه في المادة الأولى أن اليمن دولة عربية إسلامية، وفي المادة الثانية أن دين دولة الإسلام، وفي المادة الثالثة أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. نقول لهم، وأنا أضع هذا الكلام للمشايخ وطلاب العلم الشرعي، لأنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن قول كلمة الحق وعن النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أدعوهم إلى أن ينظروا في هذا الدستور. صحيح أن هذه المواد موجودة في الدستور، ولكن كما أن هذه المواد موجودة فهناك مواد أخرى، وكل مادة في الدستور لها ثقلها المرجعي، لا فضل لمادة على أخرى، لا سيما مواد الباب الأول فكلها حاكمة على الدستور. وكما أن هذه المواد الثلاث هي في الباب الأول من الدستور، فيوجد كذلك في الباب الأول مادة تقول بأن الدولة تؤكد التزامها بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبقواعد القانون الدولي. هذه مادة في الباب الأول توازي المادة التي تقول بأن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. وتعلمون أن ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد الدستور على الالتزام به ميثاق علماني لا ديني، ولأن قواعد القانون الدولي كذلك قواعد علمانية لا دينية، وبأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علماني كذلك. وأضرب لكم مثلا واحدا على علمانيته، وهو أنه يزيد حق الردة، فيحق للشخص أن يعتنق أي دين وأن يغير من دين إلى دين، حتى لو كان دينه الإسلام يجوز له أن يغيره إلى النصرانية أو إلى اليهودية أو إلى المجوسية أو إلى غير دين. كذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه يجوز للمرأة أن تتزوج من أي رجل ولو كانت مسلمة وكان الرجل نصرانيا أو يهوديا. هذه المادة في الدستور أساس ومرجع، ولو لم تكن أساسا ومرجعا لما اعترف بالدولة عالميا ولما قبلت في الأمم المتحدة. أفليس هذا يا مشايخ العلم ويا طلاب العلم الشرعي، أفليس هذا تناقضا بين المادة الثالثة وهذه المادة وهما في الباب الأول؟ كذلك فإن من ضمن مواد الباب الأول أن الاقتصاد حر، تتكلم المادة على حرية الاقتصاد. وتعلمون أن الاقتصاد الحر فيه كثير من البلاء في هذا العصر، وأكبر بلاء فيه أزمة الذي كادت كثير من دول العالم أن تفلس بسببه، وعلى رأس هذه الدول أمريكا وبعض دول أوروبا معرضة للإفلاس بسبب الربا. فالاقتصاد الحر يحمل في طياته غولا كبيرا هو الربا. إذن فهذه المادة تجيز الربا، بدليل أن كثيرا من مواد الدستور تتكلم على القروض، ومعلوم أن القروض في هذه الأيام قروض ربوية، لا يوجد قرض إلا في النادر يعطى بدون فوائد ربوية. فمواد الدستور تجيز القروض الربوية، وبناء على هذه المادة وغيرها في الدستور صدرت في اليمن قوانين ربوية كثيرة. وأنا أقول لكم هذا الآن لأنني كنت عضوا في مجلس النواب وعضوا في لجنة تقليل أحكام الشريعة فيه، ولأنني كذلك عضوا في السلطة القضائية، فأنا على علم بهذه القوانين. فمن ضمن هذه القوانين الربوية التي فجرت في ظل هذا الدستور قانون البنك المركزي وهو قانون الربوي، وقانون البنوك وهو قانون الربوي، وقانون الشركات وهو قانون الربوي، والقانون التجاري وهو قانون الربوي، وقانون المصارف الإسلامية. قد يقول قائل: كيف يكون قانون المصارف الإسلامية قانون الربوية؟ أقول بأن قانون المصارف الإسلامية أباح للبنوك الربوية التي يسمونها البنوك التقليدية، أباح لها أن تفتح نوافذ إسلامية، بمعنى أن يكون نظامها ازدواجيا فيوجد فيها الربا لمن يشاء الربا، ويوجد فيها التعامل الإسلامي لمن يريد أن يتعامل بالإسلام، تماما كما تقول: نجيز لمصنع الخمر أن يوجد في داخله قاعة لطباعة المصحف، فالخمر يصنع في جهة من المصنع وفي جهة أخرى يطبع المصحف. هل هذا يجوز شرعا أيها المسلمون؟ فقانون المصارف الإسلامية يعترف بالبنوك الربوية وبتعاملاتها، ويسمح لها أن تتعامل في جانب منها التعامل الإسلامي. كذلك هنالك قانون الدين العام الذي تنبني عليه مدونات الخزانة وهو قانون الربوي. فهذه ستة قوانين ذكرتها لكم كأمثلة على أن الربا مقنن في بلادنا، وهذا التقنين في ظل هذا الدستور. كذلك فإن هذا الدستور يقول بأن السلطة التشريعية هي مجلس النواب. مجلس النواب هو السلطة التشريعية، بمعنى أنه هو الذي يقر هذا الدستور، فلا بد لكي يصدر دستور لا بد أن يمر على مجلس النواب، وكذلك أي قانون لا بد أن يمر على مجلس النواب. فمجلس النواب هو السلطة التشريعية. من هم مجلس النواب؟ هل هم علماء؟ لمن التشريع عندنا في الإسلام أيها المسلمون؟ التشريع لله، ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للعلماء المجتهدين، وليس في كل شيء، وإنما في القضايا الاجتهادية التي ليس فيها نصوص قاطعة أيها المسلمون. ومجلس النواب لو كان من العلماء أو كان ما يصدر عنه يمر على العلماء لقلنا لا بأس، ولكن المجلس كما يقولون سيد القرار، ولكن المجلس الحكم فيه للقاعة، هذا من القواعد المقررة في البرلمانات ومن ضمنها برلماننا. فأي قانون يصوت عليه المجلس حتى لو مر على لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، هذه اللجنة ما أقرته من القوانين فإنها لا تصدره، وإنما تمر به على المجلس لكي يصوت على ما صدر من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية. وفي بعض الأحيان يردون ما جاء من هذه اللجنة، وفي بعض الأحيان يعدلون ما جاء من هذه اللجنة. ثم إن السلطات الثلاث مذكورة في الدستور، وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ويشترطون شروطا في من يلتحق بأي سلطة من هذه السلطات. يشترطون في رئيس الدولة شروطا، وفي رئيس الوزراء شروطا، وفي الوزراء شروطا، وفي أعضاء مجلس النواب شروطا، وفي القضاة شروطا، ولكنهم لم يجعلوا من ضمن هذه الشروط أن يكون الشخص الذي يلتحق بسلطة من هذه السلطات أن يكون عنده علم بالشريعة الإسلامية. لا يشترطون أن يكون عنده علم بالشريعة ولا شيء من علم، فكيف سيحكم هؤلاء بالشريعة وليس عندهم علم بها؟ عندما يقال الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات في هذا الدستور، ثم لا يشترط أن يوجد علماء في مجلس النواب، لا يشترط هذا. شروط أعضاء مجلس النواب أن يكون أحدهم قد بلغ 25 بالسن، وأن يكون يمنيا، وأن يكون قادرا على القراءة والكتابة، وأن لا يكون قد صدر في حقه ما يخل بالمروءة، وأن يكون مؤديا للفرائض الدينية. وعندما أردنا أن نعدلها في الدستور لما أتيحت لنا فرصة، قال أحدهم اجعلوها كما هي للفرائض الدينية. قلنا له لماذا؟ قال لأن الفرائض الدينية كما تصدق على المسلم تصدق على اليهودي، وعندنا في اليمن يهود، فإذا ترشح أحدهم لمجلس النواب فيشترط أن يكون مؤديا لفرائضه الدينية. قلنا له لماذا لا نجعل هذا في رئيس الدولة؟ قال لا، رئيس الدولة يجب أن يكون مسلما، فيشترط فيه أن يكون مؤديا للشعائر الإسلامية. أما عضو مجلس النواب فلا بأس أن يفعل ولو كان يهوديا. إذن مجلس تشريعي لا يشترط في عضوه أن يكون عالما بالشريعة، أو على الأقل لا يشترطون في الدستور أن يوجد نصابا من العلماء داخل مجلس النواب. على الأقل يقولون ليكن فيه مثلا ثلث الأعضاء من العلماء، لا يشترطون هذا، وإنما حسب ما يتفق، فإن انتخب علماء بأي عدد فلا بأس، يصعد في بعض الأحيان 5 أو 6 أو 10، ثم إن صوت الواحد منهم كصوت أي واحد في داخل المجلس، أي قادر على القراءة والكتابة في داخل المجلس. وأما القضاة فلا يشترطون فيهم صراحة أن يكونوا علماء، وإنما يكتفون بأن يتخرجوا من معهد القضاء، وأن يكونوا قد درسوا من قبل ذلك في كلية الشريعة والقانون أو في كلية الحقوق. وأنتم تعلمون هل كلية الحقوق أو كلية الشريعة والقانون أو معهد القضاء يخرجون علماء بالقدر الكافي لأن يحكموا بين الناس الحكم الشرعي الدقيق؟ هذا الكلام لا أحكم فيه، وإنما أسأل فيه المشايخ مشايخ العلم، وأسأل كذلك طلاب العلم الشرعي. وأما الوزراء ورئيس الدولة ورئيس الوزراء فلا يشترط في أحدهم أن يكون عالما ولا أن يكون عنده شيء من علم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، كذلك فإن الدستور يركز على المواطنة في عدد من المواد، ويقول بأن الناس سواسية في المواطنة، بمعنى أن اليهودي المواطن يساوي العالم المسلم المواطن. هل الشرع يقر هذا؟ والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ كذلك فإن معنى المساواة في المواطنة أن تسوى النساء بالرجال، والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ويقول سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك فإن الدستور يركز على الوطنية كثيرا ويركز على الجنسية وأن الجنسية لها قانون. وما معنى الجنسية والوطنية؟ معناها أن المسلم غير اليمني بموجب القانون، قانون الجوازات والجنسية الذي صدر في ظل هذا الدستور، لأن المسلم غير اليمني لا يحق له أن يتوظف في اليمن وظيفة رسمية، ولا أن يدخل اليمن إلا بتأشيرة، ولا أن يستقر إلا بإقامة. فإذا خالف في ذلك فإنه يسجن ويغرب ويطرد. مع أن المادة تقول الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، هل في شريعة الإسلام أيها المسلمون أنه يفرق بين المسلم اليمني والمسلم الباكستاني والمسلم الصومالي والمسلم المصري؟ لا يوجد هذا في شريعة الإسلام، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله. سيقول قائل الدول الأخرى تعاملنا بهذه المعاملة، وكم من اليمنيين يقتلون بالحدود إذا دخلوا بدون تأشيرة. فنقول إذا خالف الآخرون شريعة الإسلام فهل هذا مبرر لنا لكي نخالفنا؟ ونحن نقول إن بلدنا بلد المسلم وإن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، هل هذا مبرر لنا لأن نخالف؟ أسأل مشايخ العلم وطلاب العلم الشرعي أيها المسلمون. ثم بعد هذا كله والأمثلة كثيرة لا أريد أن أسترسل الآن لأن الوقت لا يكفي، هناك المادة 158 تبين كيف يعدل الدستور، ومواد الدستور كلها قابلة للتعديل بما في ذلك مواد الباب الأول التي من ضمنها أن الإسلام دين الدولة، والتي من ضمنها أن اليمن دولة إسلامية، والتي من ضمنها أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. فهذه المواد قابلة للتعديل ولكن بشروط. هل يجوز أن نربط تطبيق شريعتنا بدستور قابل للتعديل؟ الدستور قابل للتعديل، ولذلك عدل مرات، عدل في أيام القاضي الإرياني، وعدل بل علق في أيام الحمدي، علقه عن العمل وعطله. ثم بعد ذلك في ظل الرئيس السابق عدل عدة مرات، وأيام الوحدة عدل، فصارت الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا، مصدرا رئيسا. وناظر الناس من أجل أن تعود هذه المادة إلى ما كانت عليه من قبل، ناظروا 4 سنوات. فهل يجوز أن تظل الشريعة محل أخذ ورد ومحل تعديل وتغيير؟ هل يجوز أن توضع في دستور قابلا للتعديل؟ أن نضع الشريعة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، أن نضعها في دستور قابل للتعديل. ثم تعديل هذا الدستور تابع للأغلبية، لأغلبية البرلمان وأغلبية الشعب عند الاستفتاء. فهل يجوز أن تطرح الشريعة للتصويت في البرلمان أو عند الشعب؟ والله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك بعد التصويت، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فهل يجوز التفريط على أن الحكم لله أو لغيره؟ كما أن الله يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أيها المسلمون. إذن فحتى هذه المواد التي يظن كثيرون أنها خادمة للشريعة، حتى هذه المواد في كف عفريت خاضعة للتفريط. ونحن الآن ننتظر المؤتمر الوطني كما قالوا، ومن ضمن ما سيناقشه الدستور، أي أنهم سوف يعدلون الدستور. وبلغنا أن الفرنسيين يعدون لنا مشروع دستور، فماذا تنتظرون أن يعد لنا الفرنسيون؟ نجعل مسألة الشريعة وتطبيقها خاضعة للآراء وللحوارات وللتعديلات ولما سيسفر عنه المؤتمر الوطني، لا سيما وقد قالوا لا يوجد خط أحمر، يطرح كل إنسان ما يشاء، بمعنى أنه يمكن أن يطرح في المؤتمر أننا لا نريد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا لكل التشريعات. قد يطرح مثل هذا لأنه لا يوجد خط أحمر. فأنا أسأل المشايخ، مشايخ العلم وطلاب العلم الشرعي، هل يجوز هذا؟ قد يقول قائل لماذا تستبق الأحداث؟ أقول لا أستبقها، وإنما هذا موجود وقد طرح علنا في الخطابات، طرح علنا في البرامج، طرح علنا في الإعلام، فلا بد أن نقول كلمة الحق ولا بد أن ننصح لله ولرسوله. يقولون يمكن أن نجمد بعض المواد التي تتعلق بالشريعة في داخل الدستور، وأقول لهم بأي آلية ستجمدونها؟ ستجمدونها بالتصويت، لابد أن يصوت البرلمان والشعب على تجميد هذه المواد. فهل يجوز أن نصوت من جديد على تجميد المواد الخاصة بالشريعة؟ هل هذا الأمر عائد إلينا؟ افرضوا أن الناس قوتوا وقالوا لا نريد هذه المواد، أو زور عليهم فقالوا لا نريد هذه المواد، فهل يخضع شرع الله للتصويت؟ ثم إذا جمدناها فرضا بآلية الأغلبية، أفلا يمكن في المستقبل أن يأتي من يعلق هذا الدستور كما علقه الحمدي، أو أن يحدث انقلاب فيعطل العمل بالدستور، أو تحدث أزمات كما حدث لنا الآن فيعطل العمل بالدستور؟ معنى ذلك أننا نعطل العمل بالشريعة؟ ثم سيقال لنا الذي جمد يمكنه أن ينقض التجميد بنفس الآلية. نحن جمدنا هذه المواد باستفتاء الشعب، فيمكن أن ننقض التجميد أيضا باستفتاء الشعب. فهل يجوز أن تظل مسألة تطبيق الشريعة مسألة خاضعة لهذه التغييرات والتبديلات والاحتمالات أيها المسلمون؟ سيقول قائل ما هو البديل؟ نقول البديل أن معنا دستورا هو الكتاب والسنة منذ 1400 سنة، وأقام الإسلام دولة لا مثيل لها وحضارة لا مثيل لها، وكنا بدون دستور وضعي، كنا بدستور الكتاب والسنة، فماذا نقض علينا؟ ولا بأس أن توجد وثيقة تنظيمية لتنظيم شؤون الدولة لا تتعرض للمرجعية، لأن المرجعية في الكتاب والسنة، وهذه الوثيقة التنظيمية نسميها لائحة الدولة أو نظاما أساسيا للدولة أو برنامج عمل للدولة، تكون تنظيمية فقط، ويصوغها أهل الحل والعقد، ويكون فيهم كبار العلماء بحيث يبينون لهم ما يجوز وما لا يجوز. ثم إذا أراد إصدار قوانين أو إصدار اختيارات فكذلك يصدرها أهل الاقتصاد، ولكن يكون للعلماء كبار العلماء حق مراجعتها بحيث يبينون ما يجوز وما لا يجوز. هذا هو الحل الذي كان يسري عليه الحال في دولة المسلمين، في دولة الخلافة الراشدة، وفي الدولة الأموية، وفي الدولة العباسية، وفي الدولة العثمانية. كان الناس تحت سقف الكتاب والسنة يضعون اجتهادات واختيارات وتشريعات، ومن ضمن ذلك وضعت الدولة العثمانية مجلة الأحكام العدلية وهي قوانين، لكنها قوانين وضعها العلماء، قوانين شرعية. فنريد أن يكون البديل هذا في يمن الإيمان والحكمة أيها المسلمون. أطرح هذا الكلام بمشايخ العلم وطلاب العلم الشرعي لكي يقولوا كلمتهم، لكي ينصحوا في هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه من صلاح الإسلام والمسلمين، وأهله من في هلاكه من صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سوريا وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كل مكان. اللهم أني إخواننا المستضعفين في سوريا يا رب العالمين وفي كل مكان. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.